أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة نتذاكر بعض تفسير آيات من القرآن الكريم من كتاب الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، تفسير القرآن الكريم. ونحن وصلنا إلى الآية 160 أو 159 من سورة آل عمران. ولعلكم تعلمون أيها الإخوة، وكل عاقل يعلم، أن أول شيء يجب علينا معرفته هو كلام الله عز وجل، أفضل كلام، وفيه الهداية، وفيه الشفاء، شفاء القلوب وشفاء الأبدان، فيه كل خير. لا بد أن نفهم كلام الله. لماذا أنزله الله سبحانه وتعالى؟ ما أنزله إلا لنفهمه، وما أمرنا بفهمه إلا لنعمل به. ولذا أيها الإخوة، كثير من الناس أعرضوا عن فهم القرآن الكريم، تجده يفهم أي كتاب فيه اختبار عليه في الجامعة أو في المدرسة يفهمه، بل ويحفظه، لكن القرآن الكريم ولو حفظوه كأنهم مسجلات لا يفهمونه. ما هو السبب؟ ما هو السبب أيها الإخوة؟ السبب عدونا الشيطان، لا يريد منا أن نفهم كلام الله. لو أننا فهمنا كلام الله عز وجل عرفنا أن الشيطان عدو، ليس عدو فقط، وإنما هو عدو مضل مبين يتحدانا دائما. ولذا وجب علينا أيها الإخوة أن نتدبر معاني القرآن الكريم. إذا مر على الإنسان آية يقف عندها قليلا، ما معنى هذا الكلام؟ ما هي الأوامر التي فيها؟ ما هي النواهي التي فيها؟ والقرآن ليس كثير إخوة، هو كتاب واحد، مجلد واحد. نحن في الجامعات نأخذ أكثر من مجلد ونفهمها ونختبر فيها وننجح، فكيف بهذا القرآن الكريم وهو كتاب واحد؟ وأيضا آيات الأحكام التي فيه ربما أنها لا تتجاوز 500 آية، وبقية الآيات ترغيب في الجنة، تحذير من النار، كلام جميل جميل جدا. يا إخوان، لو أن الإنسان تفهمه لوجد لذة في فهم القرآن الكريم. انظروا إلى العرب الذين كانوا يعرفون البلاغة ويعرفون المعاني اللغة العربية. هذا أحد العرب لما سمع القرآن الكريم وسألوه ماذا تقول في هذا القرآن، قال والله أقسم، يحلف، يعني ما قال كلمة بدون حلف، والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أسفله لمغدق وإن أعلاه لمثمر وإنه يعلو ولا يعلى عليه. هذا كافر يا إخوان، هذا كافر تذوق القرآن الكريم وعرف معاني القرآن الكريم. الكفار المشركون كانوا يعرفون معاني القرآن الكريم. لما طلب منهم الرسول عليه الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله، قال وجعل الآلهة إلها واحدا، وبعض من المسلمين الآن يقول لا إله إلا الله ولا يفهم معناها، بل إن بعض المسلمين هداهم الله يقول لا إله إلا الله ويكذب على نفسه، ما يعمل بأعمال الإسلام. ما هو مقتضى لا إله إلا الله؟ ما هو مقتضى شهادة لا إله إلا الله؟ شهادة أن محمد رسول الله. ولذا كان واجب أكيد إخوان على طلاب العلم أن يبينوا للناس العلم الذي ينفعهم الأحكام، لا بد أن يبينوا. تعلمون يا إخوان أن طلب العلم يعادل الجهاد، طلب العلم يعادل الجهاد، كما قال الله عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فطلاب العلم عليهم واجب أن يتعلموا العلم الشرعي، ورأس العلم وأساس العلم هو القرآن الكريم. اقرأ القرآن، افهم القرآن الكريم، ولله الحمد الحجة قائمة علينا يا إخواني، الحجة قائمة علينا، كتب التفسير في كل مكان، حتى في الدول الكافرة تجد كتب تفسير، بل إن النت الآن فيه مكتبة، مكتبة كبيرة، الإنسان وهو في سيارة يبحث في جميع الكتب التي في هذه الأمور. فعلينا واجب أن نبدأ بالقرآن الكريم، نفهمه، نعمل بما فيه، نتدبره. أفلا يتدبرون القرآن؟ لماذا تفهم كلام ابن آدم ولا تفهم كلام ربك الذي خلقك ورزقك؟ لماذا تفهم كلام الرئيس وتطبقه وتفهم معانيه ولا تفهم كلام ربك ولا تطبقه وتفهم معانيه؟ يا إخواني، نحن في غفلة، نحن في غفلة عن كتاب الله. فأهم شيء القرآن الكريم، اقرأ تفسيره، ولله الحمد كتب التفسير موجودة. ثم أيضا العقيدة، ولذا سماها بعض العلماء الفقه الأكبر. صحيح، العقيدة يا إخواني هي الفقه الأكبر، الفقه الأكبر، أكبر من هذا الفقه الذي ندرسه الأمور العملية مثل الصلاة والزكاة والحج. العقيدة أساس، ولذا ينبغي لنا أيها الإخوة أن نهتم بالعلم. ولذا قال العلماء إن طالب العلم الذي يتفرغ للعلم يجوز أن تعطيه من الزكاة. طالب العلم الذي يتفرغ لطلب العلم يجوز أن تعطيه من الزكاة، لكن العابد الذي يبقى في المسجد يصلي ويصوم لا تعطيه من الزكاة، هذا عابد، هذا عابد. لكن طالب العلم لا بد أن تشجعه وتعطيه من الزكاة، العابد لا تعطيه من الزكاة، لا بد أن يعمل ويذهب ويعمل. ولذا كان طلاب العلم قديما يا إخوان يعملون، يعملون ويتعلمون، لأنهم عرفوا فائدة العلم أول ما نزل من القرآن. إيش أول ما نزل من القرآن؟ اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق. فديننا دين الإسلام دين العلم، دين العلم يا إخوان. ولذا الإمام البخاري رحمه الله، ولذا قال أحد الإخوان: يكفيني تفسير القرآن الكريم ويكفيني صحيح البخاري وبقية الكتب لا أريدها. هذا الإمام البخاري رحمه الله كان يقول باب، يعني جزاه الله خيرا، يجعل الحكم أو الترجمة عنوان الحديث، فيقول باب العلم قبل القول والعمل. لابد أن تتعلم قبل ما تقول، لابد أن تتعلم قبل ما تعمل، حتى قيادة السيارة لابد أن تتعلم، يكون عندك علم. حتى الطبيخ الذي تطبخه لابد أن تتعلم، البناء، الفلة التي تبنيها لابد أن تتعلم، حتى بيت الشعر، بيت الشعر لابد أن تتعلم كيف تبنيه وتضرب أعمدته وما إلى ذلك وأوتاده. ولذا يقول باب العلم قبل القول والعمل. ما هو دليلك يا إمام بخاري؟ يقول الله سبحانه وتعالى، يقول: فاعلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. فالمهم أيها الإخوة، ديننا دين الإسلام يشجع العلم. لا يقول الإنسان أنا مشغول بتجارتي، أنا مشغول برعي الغنم، أنا مشغول بالزراعة، أنا لم أتعلم. لا، أنت مسؤول، أنت مسؤول. والعلم سهل، وخاصة القرآن يسره الله عز وجل لمن يتذكر. فالمهم أيها الإخوة، نبدأ بتفسير القرآن الكريم، وتجدونه سهل، سهل يسير جدا، لكن ابدأ وتوكل على الله. كيف أعرف التفسير؟ اقرأ الآية، اقرأ الآية ثم قف عندها قليلا وقل ما هي، ما معنى هذه الآية. وإذا عرفت معناها تقول ما هي الفوائد التي أستفيدها من هذه الآية. ثم بعد ذلك ارجع للتفسير، ارجع لكلام العلماء في هذا التفسير، لأنه أشياء قد تصعب على الإنسان ولا يعرف معناها فيرجع إلى التفسير، وقد يكون هناك أسباب نزول خاصة. ولذا السلف الصالح حتى الخلفاء الأمراء الذين كانوا يتهجدون في آخر الليل، مر على آية من القرآن الكريم وهو يتهجد في آخر الليل، ذكر هذا صاحب مناهل العرفان في علوم القرآن. يقول أحد الخلفاء المتأخرين في بني أمية، متأخرين أيضا، قرأ آية: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. خرج عليهم خائف وقال: أعطوني واحد أرسله لابن عباس يسأله ما هو تفسير هذه الآية. يعني أرسل واحد من الشام إلى الطائف يسأل ابن عباس عن تفسير هذه الآية. وأنتم تعرفون قصة جابر، قصة جابر رضي الله عنه لما سمع بحديث في الشام تجهز وأخذ الجمل وأخذ زاده وذهب يبحث عن حديث واحد. الآن ولله الحمد الأحاديث عندنا متوفرة، وكتب التفسير متوفرة، والمسؤولية قائمة علينا. ما بقي علينا إلا أن نجد ونجتهد ونجعل وقتا لفهم القرآن الكريم وتعلم العلم. والإنسان يتعلم العلم ليعرف الطريق الصحيح في هذه الدنيا ويعلم غيره. فنحن بالأمس أيها الإخوة بدأنا في آية في سورة آل عمران، وهي قول الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. هذه الآية عرفنا أن الله سبحانه وتعالى يبين نعمته على رسوله وعلى المؤمنين، أنه أرسل الرسول عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين، وكان أيضا لينا غير جافي وغير غليظ وغير شديد. ولذا قال: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. أشياء عظيمة يا إخوان، وسمعناها بالأمس وسمعنا تفسيرها. ربنا سبحانه وتعالى يقول للرسول عليه الصلاة والسلام: اعفوا عنه، أخطأوا اعفوا عنهم واستغفر لهم. يعني اعفوا عنهم، هذا حقك يا محمد، اعفوا عنه واستغفر لهم، اطلبوا المغفرة من الله عز وجل لهم. وأيضا تشجيعا لهم واحتراما لهم شاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. ولذا أخبرنا الله عز وجل بثمرة التوكل: ف ثمرة التوكل أن الله يحب المتوكلين. إذا عزمت على أمر فتوكل على الله. وما هي الثمرة؟ إن الله يحب المتوكلين. وكنا بالأمس نتكلم عن فوائد الآية المباركة، ووصلنا إلى الفائدة الخامسة، وهي أن الإنسان إذا أعطاه الله سيادة على زوجته وأولاده أو رئاسة إدارة أو ما إلى ذلك، لا بد أن يقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الأمور، يعفو ويصفح ولا يكون شديدا ولا غليظا. ولذا يقول من الفوائد أنه ينبغي للإنسان أن يستعمل مع الناس كل ما يجلبهم إليه، يستعمله مع الناس، الذي عندك، الأخلاق الطيبة، المعاملة الطيبة. ولذا ربنا قال جعل الفظاظة والغلظة سببا للتنفير، نسأل الله العافية، على سبيل الذم لا على سبيل المدح. فينبغي للإنسان أن يستعمل في معاملة الناس كل ما يقربهم إلى الله، لكن بشرط أن لا يضيع شيئا من الواجبات. هذه فائدة، إذا كنت أنت رئيس بيتك، رئيس زملائك، رئيس إدارتك، استعمل ما يقرب الناس إليك، استعمل معهم الكلمة الطيبة والمعاملة الحسنة. ولذا ينبغي للإنسان أن يعفو عن حقه في معاملة إخوانه، له حق. الرسول عليه الصلاة والسلام لما كانت غزوة أحد، وهذه الآيات حول غزوة أحد تتحدث في غزوة أحد، شج وجهه وكسرت رباعيته عليه الصلاة والسلام، وهرب الصحابة منه وهو يناديهم من خلفهم إلي يا عباد الله وهم هاربين. ولذا ربنا سبحانه وتعالى قال اعفوا عنهم، لكن العلماء رحمهم الله يقول هذه قاعدة، العفو عن حقك، لكن إذا كان العفو فيه إصلاح، ولذا ربنا سبحانه وتعالى قيدها في سورة الشورى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. أما إذا كان العفو يكون زيادة إفساد وطغيان فإن هذه مصلحة تضمنت مفسدة أعظم. يعني مثل لو كان الجاني معروفا بالشر والفساد، جاني جاء عندك وهو معروف بالشر والفساد، فهل الأولى أن نعفو عنه أو نؤاخذه بالذنب؟ ما دام أنه معروف بالشر والفساد نؤاخذه بالذنب. ولذا يقول الشارع هنا في الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ينبغي في حوادث السيارات ألا يتعجل الإنسان بالعفو عمن تسبب في الحادث، بل ينظر إذا كان من الرجال المتهورين الذين إذا عفونا عنهم اليوم أحدث حادثا غدا، فهنا الأولى ألا نعفو. أما إذا علمنا أن الرجل شديد الحرص على سلامة الأنفس والأموال، ولكن هذا أمر لم يستطع التحرز منه، ونعلم أنه سوف يتحرز غاية التحرز في المستقبل، فإن الأولى في هذا العفو. ولذا قال العلماء رحمهم الله: العفو مقيد بالإصلاح، فمن عفا وأصلح. لكن هل العفو واجب؟ أو ليس بواجب؟ العفو يا إخوان مستحب، وليس بواجب، لأن الله يقول: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. من انتصر لنفسه بعد أن ظلم فليس عليه سبيل. لكن ما هو الأفضل؟ الأفضل أن يعفو إذا كان في العفو إصلاح. ولذا أيها الإخوة التفريط في حق النبي عليه الصلاة والسلام قد يكون ذنباً، التفريط في حق الرسول عليه الصلاة والسلام قد يكون ذنباً، لأن الله لما أمر نبيه بالعفو عن حقه الخاص قال واستغفر لهم، وهو كذلك، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام ليس كغيره، لأن له حق الإسلام، والرسول عليه الصلاة والسلام له حق الرسالة، والرسول عليه الصلاة والسلام أعظم الناس حقوقا علينا، يعني حقه علينا أعظم من حق آبائنا وأولادنا وأنفسنا، فالاعتداء في حقه أشد من غيره، ولذا يكسب الإثم، نسأل الله العافية. ولذا قال الله اعفو عنهم واستغفر لهم. أما الرسول غير الرسول عليه الصلاة والسلام إذا عفى عن حقه الخاص انتهى، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان الأمر الذي يتعلق به متعلقا بحق الله عز وجل قال واستغفر لهم. ولهذا إذا سب أحد شخصا من الناس لم يكفر، ولو سب النبي صلى الله عليه وسلم كفر لعظم حقه، فحق الرسول عليه الصلاة والسلام عظيم. ولذا ربنا سبحانه وتعالى حذرنا من عصيان رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن عصيانه أيضا، وبين لنا في سورة الأحزاب الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. كيف يؤذون الله؟ يؤذونه بالمعاصي، يعصون الله، يعصون رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذا ينبغي لنا أيها الإخوة أن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولله الحمد كل المسلمين يحبون رسول الله. لو سألت أحدا تقول هل تحب رسول الله؟ يقول كيف لا أحب رسول الله، كلنا نحب رسول الله، لكن ما هو الدليل؟ ما هو الدليل؟ هذه دعوة، ما هو الدليل على أنك تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اتباع أوامره واجتناب نواهيه، فإذا كنت تطيعه فأنت تحبه. ربنا سبحانه وتعالى يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كنا نحب الله نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الآية أيها الإخوة من فوائدها أن الله يأمر بالشورى، ولذا قال الله عز وجل وشاورهم في الأمر. وهذا قد يكون الشورى قد يكون للوجوب وقد يكون للاستحباب حسب الأمر المشار فيه وحسب الإشكال الواقع فيه، يعني الأمور الكبيرة مع الإشكال الكبير تكون المشاورة فيها واجبة، والأمور الصغيرة مع الإشكال اليسير تكون المشورة فيها مستحبة. فإذا الأمر هنا شاورهم مشترك بين الوجوب والاستحباب حسب ما تقتضيه الحال. وهنا مسألتان، هنا مسألتان، هل معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون مجلسا للشورى يرجع إليه؟ هل معنى هذا أن الرسول يلزمه أن يكون مجلس للشورى؟ الشيخ ابن عثيمين يقول لا، الله يقول بل شاورهم عند وجود سبب الاستشارة، لا أن يكون مجلس يرجع إليه، لأنه إذا كون مجلس يرجع إليه ربما يبقى هذا المجلس دائما مع تغير أحوال أهله ومع وجود أناس جدد خير منهم. فإذا قلنا إن ولي الأمر إذا نزلت به نازلة حينئذ يستشير من يرى أنه مؤهل للشورى، يبقى ولي الأمر تتجدد له الرجال الذين يستشيرهم ولا يبقى المجلس الاستشاري هذا ولا يبقى رافعا رأسه وإليه يرجع الأمر. ولا شك أن هذا هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه قد يكون لولي الأمر أصحاب خاصون يستشيرهم مثل أبي بكر وعمر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرجع إلى رأيهما دائما ويستشيرهما ويرى أن في رأيهما السداد والرشد، ولكن ليس في كل شيء يرجع إليهما، أحيانا يستشير بقية الصحابة. عموما هذا رأي الشيخ ابن عثيمين أنه لا يكون مجلس، لكن بعض من العلماء يرون تكوين المجلس. أيضا فيه مسألة ثانية، ربنا سبحانه وتعالى يقول شاورهم في الأمر. أنت يمكن تتشاور مع زملائك، لكن هل هذا الأمر إذا صدر من المستشارين أمر هل هو ملزم أو كاشف الرأي فقط؟ هل هو ملزم للرئيس أو أنه يكشف الرأي؟ المؤلف رحمه الله يقول لا، هذا يكشف الرأي وليس بملزم، لأنه لو كان ملزما لكان الحكم بأيدي جماعة والحكم بيد واحد، لكن يجب على المستشير أن يتبع ما يرى أنه أصلح، ولا يجوز أن ينتصر لرأيه لأنه رأيه، بل الواجب عليه لحق الله ولحق من ولاهم الله عليه أن يتبع ما هو أصلح حتى لو خالفوه. والأصلح في رأيهم يجب عليه أن يتبع رأيهم، لكنه ليس بملزم، بمعنى أننا لا نقول إن هؤلاء لهم سلطة على الحاكم، بل السلطة هي للحاكم. ولهذا قال هنا فإذا عزمت فتوكل على الله، ولم يقل إذا أشار عليك فخذ به إذا عزمت، وهو قد يعزم على ما أشار به وقد يعزم على غيره. فالمشورة يا إخوان استكشاف الرأي، أنت تشاور لكن أنت المسؤول الأول والأخير عن مصلحة الذين جعلهم الله رعية تحت يدك. ولذا الحكمة من المشاورة ما يترتب عليها من فوائد، يعني المشاورة لها فوائد، المشاورة لها فوائد. الفائدة الأولى أنه الرئيس لا يستبد، أو ولي الأمر لا يستبد برأيه، هذه فائدة مهمة جدا. الإنسان رأيه ضعيف، لكن إذا اجتمع معه آراء وناقش الآراء يكون ذلك فيه قوة. ولذا تعويد أفراد الأمة على النظر في شؤونهم حتى يتمرنوا ويمارسوا هذا الأمر. وأيضا التواضع من الرئيس الذي يستشير، فلا شك أنه إذا شاور فهو متواضع. وأيضا من فوائد الاستشارة تنشيط الأمة، حيث ترى أنه يرجع إليها في الرأي فتنشط وتعمل ما فيه الخير العام، بخلاف ما إذا استبد ولي الأمر في رأيه، فإنه وإن كان صوابا ربما تشمئز النفوس منه فيقولون مثلا لم يرجع إلينا، لم يشاورنا في هذا الأمر الكبير وما أشبه ذلك. ولذا إذا اجتمعت الآراء مع حسن النية فإن الغالب أن الله يوفقهم للصواب. حتى طلاب العلم يتشاورون، من هو الشيخ الذي نذهب إليه؟ من هو الشيخ الذي نتحاكم إليه؟ نحن اختلفنا في قضية، من هو العالم الذي نتصل عليه ونتحاكم عليه عنده في هذه المسألة؟ أما كل منا يقول أنا عند شيخي رأيي هو الصواب، هذا خطأ. فلا بد يا إخوان من التشاور فيه فوائد كثيرة، لأن الإنسان ربما يرى أن في هذا الأمر مصلحة ويفوته ما يترتب عليه من مفسدة، لا سيما إذا كان له هوى، فإن الهوى كما قيل يعمي ويصم. أحيانا يكون للإنسان هوى فيرى المصلحة ولا يرى المفسدة في الشيء، فإذا حصل التشاور تبينت المصالح من المفاسد. المشورة أو الشورى فيها فائدة لهذه الأمة، إذا اجتمعت على رأيها لم يكن للناس اعتراض، ومعلوم أن الذي يشاور هم أهل الأمانة وأهل الحل والعقد والمعرفة، فإن ولي الأمر إذا أشكلت عليه المسألة الشرعية يشاور عليها علماء الشرع، وإذا أشكلت عليه مسألة سياسية يشاور علماء السياسة، وإذا أشكلت عليه مشكلة اجتماعية يشاور علماء الاجتماع، وإذا أشكلت عليه مسألة جيولوجية في علم الأرض والجبال يستشير علماء الجيولوجيا، وإذا أشكلت عليه مسألة طبية يشاور علماء الطب. لكن المراد أن يجعل مستشارين لكل حال ما يناسبها، لأن من شرط الاستشارة أن يكون المستشار ذا رأي سديد وأمانة. ومعلوم أنك لو استشرت عالما من علماء الشرع، من أحسن العلماء، من أفضل العلماء في الفقه، لكن استشرته في مسألة طبية لم يقدر أن يقول لك شيئا، إذن الاستشارة تكون في كل إنسان بحسب ما يناسبه، لأن المستشار مؤتمن. الاستشارة فيها فوائد عظيمة، من فوائد الاستشارة أنه إذا أخطأ الإمام أو ولي الأمر لم ينسب الخطأ له بل ينسب إلى المستشارين، ولهذا يقول بعضهم في المشورة إن الشورى ستر لعيبي. حتى ولو أردت أن تتزوج استشر، لو أردت أن تعمل أي عمل استشر، فإن المشورة ستر للعيب. ولذا بعضهم يقول المشورة تستر عيبي، إذا أخطأت قالوا هذا من المستشارين، وإن أصبت مدحوني ومدحوا المستشارين. فالاستشارة فيها فائدة، ولذا يجب على الإنسان بعد الاستشارة أن يكون اعتماده على الله عز وجل مع فعل الأسباب. لا بد أن تعمل الأسباب، أما تعتمد على الله بدون عمل الأسباب لا. يعني عندك تجارة وتتركها مكشوفة للحرامية لا، تريد أن تعمل عملا وتقول أمام الناس أنا هنا لا، لابد أن يكون لك عمل السبب. سيد المتوكلين رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يهاجر أين ذهب؟ كلنا نعرف أنه ذهب إلى غار، يعني هو يريد المدينة هنا، ولكنه ذهب إلى الجنوب وذهب إلى غار في الجبل بعيد ودخل فيه وبقي 3 أيام، كل هذا عمل السبب. ولذا ينبغي للإنسان إخوان أن يعمل السبب، والتوكل على الله هو أساس الأسباب. ولذا العمل الأسباب والتوكل على الله لا يتنافيان، ولذا يقول الله عز وجل وإذا عزمت فتوكل على الله. ولذا نعلم أيها الإخوة من هذه الآيات ومن آيات كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعتريه ما يعتري البشر من التردد في بعض الأمور، لأن الله قال وشاورهم. وثانيا في قوله فإذا عزمت، فإن العزيمة قد يسبقها تردد كما هو الواقع، ولذا ينبغي على الإنسان إذا عزم على الشيء بعد المشاورة لا يتردد، لأن التردد يحير الإنسان ويوقعه في القلق. ولهذا قال الشاعر إذا كنت رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تتردد. كثير من الناس يرى المصلحة في شيء ويعزم عليه ثم يتردد فيكون مذبذبا، أحيانا كذا وأحياناً كذا، ويؤثر عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كلمة نافعة جدا لكل الناس وخاصة طلاب العلم. يقول رحمه الله: من بورك له في شيء فليلزمه، من بورك له في شيء فليلزمه، يعني أنت عندك من الحيوات ماعز واحدة بارك الله لك في حليبها وبارك الله لك في أولادها، إلزمها. إنسان عنده بقرة بارك الله له فيها، أيضا طالب العلم إذا بارك الله له في هذا العلم أو في هذا الكتاب فإنه يلزمه. ولذا يقول الشيخ رحمه الله: كلمة أمير المؤمنين عمر من بورك له في شيء فليلزمه، كلمة عجيبة لو توزن بالذهب لوزنته. من بورك له في شيء فليلزمه، يعني إذا عمل الإنسان عملا ورأى فيه البركة والثمرة فليلزمه. ولذا يقول الشيخ: لنضرب لهذا مثلا بحال طالب العلم الذي شرع في دراسة كتاب أو مراجعته ووجد فيه خيرا ووجد أنه يستفيد وينتفع، فنقول له: إلزم هذا وأكمله، ولا تقل هذا كتاب مختصر هذا كتاب قليل. يعني مثلا من شرع في مطالعة كتاب زاد المستقنع هذا كتاب مختصر، اختصار المقنع أيضا لابن قدامة، ولذا هذا المختصر كان فيه بركة عظيمة لأن كثيرا من السلف كانوا يحفظونه. ولذا كان يقول أحدهم: إذا أردت أن تفتي فاحفظ أولا الزاد، لا تفتي إلا إذا حفظت الزاد. فزاد المستقنع لو أن إنسانا قرأه ووجد فيه فوائد ووجد أنه يستفيد منه ورأى فيه بركة وانتفع به لكنه لم يكمله وقال: لا يكفي هذا، أرى أن أطال كتاب الإنصاف، وكتاب الإنصاف من كتب الحنابلة الذي يتوسع ويأتي بآراء كثيرة، ثم أخذ في الإنصاف قليلا، قال: لا، هذا لا يكفي، أريد أن أطالع المغني. وهذه طريقة غير مجدية، غير مجدية. الإنسان إذا بدأ في كتاب يستمر عليه حتى يتم هذا الكتاب. ولذا قال علماؤنا رحمهم الله: الإنسان إذا بدأ في التعلم يبدأ بالمختصرات حتى يكملها، يبدأ بالمختصرات حتى يكملها. مثل عندنا في الفقه الحنبلي الزاد، زاد المستقنع، وأيضا عمدة الفقه يبدأ فيه من أول إلى آخر حتى ينهيه، ثم بعد ذلك يتوسع قليلا قليلا. أما إن الإنسان يبدأ ويأخذ المغني الذي فيه أقوال العلماء وفيه الأدلة فإن هذا يضيع عليه الوقت ولا يستفيد. ولذا إذا بارك الله لك في شيء فالزمه حتى لا يضيع عليك الوقت، واستمر حتى تنهيه. لكن لو أن الإنسان أراد أن يطالع مسألة في الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ثم يراجع الفهرس حتى يقع على هذه المسألة، لكنه بعد مراجعة الفهرس يلاحظ مسألة ثانية يذهب ينظر فيها، هنا يضيع عليه الوقت. نقول: لا، أنت تبحث عن مسألة، استمر حتى تجد هذه المسألة، استمر حتى تجد هذه المسألة. ولذا كان من حكمة الرسول عليه الصلاة والسلام أن يبدأ بالشيء الذي يريده. الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أراد شيئا أولا ينهي الذي يريده، ثم بعد ذلك يبحث عن الأمور الأخرى. هذا أحد الصحابة اسمه عتبان ابن مالك رضي الله عنه، دعا الرسول عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله أنا أريد أن أتخذ مصلى في بيتي، تعالى صلي فيه لأجل أن يكون مباركا وصلي فيه. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال نعم. خرج النبي عليه الصلاة والسلام مع بعض أصحابه، فلما دخل البيت قال يا رسول الله قد صنعت لكم طعاما. ماذا قال الرسول؟ قال الرسول هات الطعام؟ لا، أولا قال الرسول عليه الصلاة والسلام أين تحب أن أصلي من بيتك، لأنه جاء لغرض مهم، أين تحب أن أصلي في بيتك، يعني سأله الرسول عليه الصلاة والسلام قبل الطعام. لماذا؟ لأنه جاء لهذا الغرض، فابدأ أنت بالغرض الذي أتيت إليه. هذه المسألة ينبغي للإنسان أن يجعلها على باله في تصرفاته في العلم وفي الدنيا أيضا. وهذه نأخذها من قوله فإذا عزمت فتوكل على الله، إذا عزمت على أمر استمر في هذا الأمر إذا رأيت فيه مصلحة، أما إذا لم تر فيه مصلحة ابحث عن غيره فيه المصلحة. هذه الآية فيها فوائد عظيمة يا إخوان، مع سهولتها ووضوحها أيضا فيها فوائد. نستفيد من هذه الآية المباركة إثبات المحبة لله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يحب، وهذه مسألة عقدية في العقيدة. الله سبحانه وتعالى يحب، والله سبحانه وتعالى يحب محبة حقيقية، لأن أهل السنة والجماعة عندهم قاعدة، أهل السنة والجماعة عندهم قاعدة، وأيضا أهل السنة والجماعة عندهم راحة أيها الإخوة، راحة في الاستدلال. كل ما جاء عن لله أو عن رسوله يثبتونه، كل ما جاء يبعدون العقل، لأن العقل إذا دخل في هذه الأمور ضاع. فنحن لا نعرف شيئا عن الله أو لا نعرف شيئا عن الله وعن صفاته إلا عنه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. أما إذا بقي الإنسان يفكر، الله سبحانه وتعالى كيف يحب، كيف يحب الإنسان، كيف يحب الله عز وجل؟ المحبة هذه غريزة إنسانية؟ لا يا إخوان، أهل العقول الذين دخلوا العقول في العقيدة وتركوا السنة والنصوص ضاعوا. ولذا ينبغي للإنسان أن يتخذ قاعدة، وهي عند أهل السنة والجماعة قاعدة مفيدة جدا، أن كل ما وصف الله به نفسه فهو حقيقة، كل ما وصف الله به نفسه فهو حقيقة سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى وصف نفسه أنه استوى على العرش، هل نقول إنه استوى على العرش؟ نعم، نقول استوى على العرش استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى. بعض الناس أو بعض الفرق المبتدعة يقولون لا اللهم استوى، سبحان الله، الله يقول استوى وأنت تقول اللهم استوى. ولذلك لما سئل الإمام مالك، لما سئل كيف استوى، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. ما عرفنا، ما أخبرنا الله كأنه كيف استوى، لكن أخبرنا الله أنه استوى فنقول استوى. إذا أخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام أن الله ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا الثلث الأخير من الليل ويقول هل من سائل فأعطيه سؤله، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، الله فضل عظيم يا إخوان. آخر الليل ربنا ينادينا ونحن نياب، ما نستحي من الله يا إخوان، ما نستحي من الله، نقوم ونطلب منه. وهذا حديث صحيح ثابت، فالرسول يقول إن الله ينزل. هؤلاء المبتدعين يقولون لا الله ما ينزل، سبحان الله، تكذبون الرسول. قالوا لا، نحن ننزه الله عز وجل عن النزول، النزول من صفات ابن آدم يا إخوان. كل ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم نثبته كما جاء من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف. ولعلكم تذكرون هذا الكلام الذي قرأناه في العقيدة، وإن شاء الله الشهر القادم سنعود إلى العقيدة ونتكلم فيها تقريب التدمرية. ولذا الإنسان الذي يريد الحق يأخذ كتاب من كتب عقيدة أهل السنة والجماعة ويقرأ فيها ويرى السهولة التي فيها والوصول إلى الموضوع بأقرب الطرق. ولذا عقيدة أهل السنة والجماعة أن كل ما وصف الله به نفسه فهو حقيقة. ولذا نقول مذهب أهل السنة والجماعة مبرأ من التمثيل، مبرأ من التكييف، مبرأ من التحريف، مبرأ من التعطيل. ولذا لا يمثلون صفات الله بصفات خلقه ولا يكيفونها. ولذا نقول الله سبحانه وتعالى يحب. ما هي المحبة؟ ما هي المحبة يا إخوان؟ لا يمكن أن تعرف المحبة بأوضح منها من لفظها. فإننا كما قلنا فيما سبق الانفعالات النفسية لا يمكن تحديدها بغير ألفاظها أبدا. فلو قال قائل ما معنى البغض؟ الجواب الكراهة. ما معنى الكراهة؟ الجواب البغض. فكل هذه لا يمكن تحديدها إلا بآثارها. وأما إثبات المحبة لله أي صفة المحبة فإن أهل القبلة الذين ينتسبون للإسلام اختلفوا في محبة الله على ثلاثة أقوال. القول الأول نفي حقيقتها عن الله وعن المخلوق. ما رأيكم؟ يقول المخلوق لا يحب والله لا يحب. يقولون الله لا يحب ولا يحب. أعوذ بالله. ما هي علة هؤلاء الذين يقولون إن الله لا يحب ولا يحب؟ ما هي علتهم؟ يقولون إن المحبة إنما تكون بين شيئين من جنس واحد. ما هو دليلهم؟ يقولون المحبة إنما تكون بين شيئين من جنس واحد، ومعلوم الفرق بين الخالق والمخلوق. علة ضعيفة يا إخوان، علة ضعيفة. أنت يمكن تحب الجبل، أنت يمكن أن تحب السيارة، أنت يمكن أن تحب وهي مخلوقة غير مخلوقة من جنسك. القول الثاني يقولون إن الله يحب، نحن نحب الله لكن الله لا يحب. ما هو القول الأول؟ القول الأول يقولون إن الله لا يحب ولا يحب. القول الثاني يقولون إن الله يحب ولا يحب. الله لا يحب أحد. كيف ربنا أوصى أولادنا بنا وأوصى الآباء بالأبناء وأوصى الرسول بهذه الأمة؟ يقولون إن الله يحب ولا يحب. هذا القول الثاني. القول الثالث يقولون إن الله يحب ويحب. ما رأيكم في هذا الكلام؟ أنا أرى أن هذا الكلام هو أحسن الأقوال، لأن الله يقول فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. يخالفون قول الله ويقول نحن ننزه الله. أخطأوا يا إخوان، لأنهم قرأوا الفلسفة اليونانية، قرأوا الفلسفة وفكروا في عقولهم وقالوا نحن نريد أن ننزه الله عز وجل، فشبهوه بالمخلوق وقالوا لا، نحن لا نريد التشبيه، ننفي التشبيه عن الله عز وجل. ولذا ضاعوا. والإنسان إذا فكر بعقله في شيء عظيم مثل صفات الله لا يمكن أن يدركه. القرآن فيه كثير من الأوصاف علق الله بها المحبة كما قال الله: إن الله يحب المتقين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فالعقيدة الصحيحة أيها الإخوة أن المحبة صفة حقيقية ثابتة لله، وأن من آثارها الثواب والرضا وغير ذلك مما يترتب عليه. الذين ينكرونها يقولون: المراد بمحبة الله الثواب، الله يحبك يعني يثيبك، لماذا غيرتوها؟ لماذا غيرتوها؟ قلوا إن الله يحب. فيقولون مثلا: إن الله يحب المتوكلين، يثيب المتوكلين. لكن هذا خطأ، هذا خطأ أيها الإخوة. ولذا ينبغي للمسلم أن يعرف العقيدة الصحيحة ولا يزيغ ولا يزاغ. فكل ما أثبته الله من صفات في القرآن أو أثبته له الرسول عليه الصلاة والسلام نؤمن به ونثبته. وإذا سألنا الله عز وجل يوم القيامة: لماذا تثبتون هذا؟ لماذا تقولون هذا؟ نقول: يا رب أنت قلته ونحن قلناه. لكن ينبغي أن نبتعد عن كلام المفوضة، المفوضة الذين يقولون الله سبحانه وتعالى له صفات لكن لا نعلم معناها، ونفوض أمرها إلى الله ما نفهم معناها. أهل السنة والجماعة يقولون: نحن نفهم المعنى، نفهم المعنى لكن لا نكيف. نقول: الله يتكلم. هؤلاء يقولون: الله لا يتكلم، لماذا نفيت عن الله الكلام؟ والله يقول: حتى يسمع كلام الله. قالوا: حتى لا يتشبه، لا نشبهه بالمخلوق. الله سبحانه وتعالى شبه نفسه، قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله سبحانه وتعالى بيّن أن المخلوق له صفات سمع وبصر، وأن الحيوانات لها صفات سمع وبصر، وأن الذباب له سمع والجمل له سمع والبصر والجمل له بصر. فالأبصار تختلف والصفات تختلف. ولذلك قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهؤلاء يا إخوان فروا من التمثيل والتشبيه ووقعوا فيه، نسأل الله العافية. فالمهم أنك إذا أردت صفة من صفات الله عز وجل وقد ذكرها الله وذكرها الرسول، أثبتها كما ذكرها الله وكما ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام من غير تحريف ولا تمثيل ولا تكييف ولا تشبيه. ولذلك بينا في كتاب العقيدة أن الفرق الضالة المشبهة والممثلة والمعطلة الذين عطلوا الله سبحانه وتعالى عن الصفات. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى. واقرأ لنا يا عبد العزيز ما بقي من الوقت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي ولجميع الحاضرين. فوائد الآيات 5: الإشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن يستعمل مع الناس كل ما يجلبهم إليه، ووجهه أن الله جعل الفظاظة والغلظة سببا للتنفير على سبيل الذم لا على سبيل المدح. فينبغي للإنسان أن يستعمل في معاملة الناس كل ما يقربهم إليه، بشرط ألا يضيع شيئا من الواجبات. 6: أن الإنسان قد يعذر في الابتعاد عن أهل الخير إذا كانوا جفاة غلاظ القلوب، لقوله تعالى: لانفضوا من حولك، ويعني بهم الصحابة رضوان الله عليهم، ويعني بالمنفض عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا كان الصحابة لا يلامون على الانفضاض عن الرسول إذا كان فظا غليظا، فما بالك بمن دونه بمراحل. فلهذا إذا كان الإنسان فظا غليظا ولم ير الناس حوله فلا يلومن إلا نفسه. ونحن نرى الآن أن الإنسان ربما يكون كافرا، فإذا كان يعامل الناس باللين والرفق والبشاشة والسماحة ربما يفضلونه على مسلم فظ غليظ القلب. 7. أنه ينبغي للإنسان أن يعفو عن حقه في معاملة إخوانه لقوله فاعف عنهم، ولكن هذه الآية مقيدة بما إذا كان العفو إصلاحا، قيدها قوله تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله. أما إذا كان في العفو زيادة إفساد وطغيان فإن هذه مصلحة تضمنت مفسدة أعظم، مثل لو كان الجاني معروفا بالشر والفساد، فهل الأولى أن نعفو عنه أو أن نؤاخذه بالذنب؟ الأولى أن نؤاخذه بالذنب. ولهذا ينبغي في حوادث السيارات ألا يتعجل الإنسان بالعفو عمن تسبب في الحادث، بل ينظر إذا كان من الرجال المتهورين الذين إذا عفونا عنه اليوم أحدث حادثا غدا، فها هنا الأولى ألا نعفو. أما إذا علمنا أن الرجل شديد الحرص على سلامة الأنفس والأموال ولكن هذا أمر لم يستطع التحرز منه، ونعلم أنه سوف يتحرز غاية التحرز في المستقبل، فإن الأولى في هذا العفو. إذن فالعفو مقيد بالإصلاح، فمن عفا وأصلح. وهل العفو واجب؟ الجواب أنه ليس بواجب، لأن الله يقول ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، فمن انتصر لنفسه بعد أن ظلم فليس عليه سبيل، لكن الأفضل أن يعفو إذا كان في العفو إصلاح. 8. أن التفريط في حق النبي عليه الصلاة والسلام قد يكون ذنبا، لأن الله لما أمر نبيه بالعفو عن حقه الخاص قال
أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.